قال الناس المقدمة إن شاء الله حدوده فتوجه المفرد والكلام والمتكلم. المصنف الماسن قبيل التنوين بعد أن ذكر الخطبة الآية في البيان المقدمة يذكر في هذه المقدمة جملة أمور، منها بيان الفصاحة وبيان البلاغة ومرجع أول نسبة بين الفصاحة والبلاغة، وفي الأخير يذكر مرجع البلاغة. يذكر الفصاحة والبلاغة، النسبة بين البلاغة والفصاحة، وأخيرا يذكر مرجع البلاغة. بالأثناء أيضا يذكر الغرض من الفنون الثلاثة ووجه انحصار علم البلاغة في الفنون الثلاثة. فمن خلال هذه المقدمة راح نتبين على رسم الفنون الثلاثة، رسم الفنون الثلاثة ولو بشكل إجمالي، ونتبين على الفائدة والغرض من تلك الفنون الثلاثة، حتى بعد ذلك يصير دخولنا إلى الفنون الثلاثة على بصيرة. الماسن ذكر في كتابه جملة أمور، ذكر أولا الخطبة المقدمة، يذكر الآن المقدمة، بعد ذلك يذكر الفنون الثلاثة، ثم يذكر خاتمة. فمجموع ما يذكر في كتابه الخطبة والمقدمة والفنون الثلاثة والخاتمة، مجموع ما يذكر أمور أربعة، بعض هذه الأربعة مقصودة بالذات. كما في الفنون الثلاثة، أصلا هذا الكتاب معقود لبيان الفنون الثلاثة، في الفنون الثلاثة مقصودة بالذات، بعضها مقصود بالسبع كما في المقدمة، المقدمة مقصودة بالقصد السبعي، يعني هي مقصودة سبعا لقصد الفنون الثلاثة، لولا قصد الفنون الثلاثة لما ذكر في المقدمة في هذا الكتاب. ليست بمقصودة لا بالذات ولا بالتبع، يعني أن الخطبة ليست من المقاصد التي من أجلها عقد الكتاب، ففي الحقيقة الموجود في الكتاب هو إما أن يكون مقصود بالذات وإما أن يكون مقصود بالتبع، لا يكون مقصودا بالذات. الذي لا يكون مقصودا بالذات، الذي لا يكون مقصودا إلا بالتبع هو المقدمة، أما الذي يكون مقصودا بالذات فهو فنون ثلاثة. وجه الحصر في هذه الفنون الثلاثة باعتبار الغرض والغاية. إن كان الغرض من المقصود بالذات هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، إن كان الغرض هو أن نحترز بذلك الفن، نتعلم مجموعة قواعد، من خلال تلك القواعد نحترم عن الخطأ في بيان المعنى المراد. فإن كان الغرض هو الاحتراز عن الخطأ في أصل بيان المعنى المراد فهذا هو الفن الأول، علم المعاني. وإن كان الغرض منه الاحتراز، إذا كان الغرض من المقصود بالذات هو الاحتراز عن التعقيد المعنوي كما سيأتي، يكون هذا في علم البيان. وإن لم يكن الغرض الاحتراز أصلا، لا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد ولا الاحتراز عن التعقيد المعنوي، بأن كان الغرض مثلا مجرد تحسين اللفظ وتزيين اللفظ، فذلك يكون في علم البديع. هذا هو الحصر في الفنون الثلاثة. الفن الأول علم المعاني، الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. الفن الثاني علم البيان، الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي. الفن الثالث الغرض منه تحسين وتزيين الألفاظ، ولم يكن الغرض منه الاحتراز عن شيء. هذا وجه الحصر في الفنون الثلاثة. منه يمكن معرفة رسم الفنون الثلاثة والغرض من الفنون الثلاثة. تعلمون أن الرسم إنما يحصل بذكر خاصة، واحدة من الخواص هي الغرض من العلم. الغرض من العلم يمثل خاصة من خواص العلم، فبذكره يمكن أن نتحصل على الرسم. إذن اتضح رسم الفنون الثلاثة بشكل إجمالي والغرض من هذه الفنون الثلاثة. خلينا نذكر مثال للاحتراز عن بيان، للاحتراز عن أصل بيان المعنى المراد، ومثال لبيان الاحتراز عن التعقيد المعنوي حتى يتضح المعاني والبيان بشكل أوضح وأكثر. مثلا احنا هذا المثال ربما ذكرنا بعض خصوصياته صادحة. مثلا اذا قلت زيد قائم او زيد مات او مات زيد، زيد ميت زيد مات، جملة اسمية مثلا، هذه الجملة هذا المعنى، اصل ايصال هذا المعنى ثبوت الموت لزيد، هذا يعبرون عن اصل المعنى المراد. اصل المعنى المراد علما لعامة المتكلمين، لعامة العرف، المحاورات العرفية. إذا أريد من جملة معينة، من قضية معينة، إثبات محمول لموضوع، إسناد مسند إليه، إسناد مسند لمسند إليه، مثل زيد مات، زيد ميت، هذا يعبرون عن أصل المعنى المراد بقطع النظر عن خصوصيات السامع والمتكلم، وبقطع النظر عن ما يقتضي حال السامع. أحيانا السامع يكون خال الزيت عن ذلك المعنى، حينئذ في مثله السامع يكون متفق بخصوصية، هذه الخصوصية تقتضي أن يتكلم المتكلم البليغ بكلام ما، مثل إذا كان خالد ذهن ينبغي للمتكلم البليغ أن يجرد كلامه عن كل مؤكد، لأن المتكلم خالد ذهن، فمن يدري طبيعة تلقيه لذلك الخبر، فنلقي الخبر لو هو هكذا مجردا عن كل قرينة، نقول زيد مات. أما إذا كان السامع شاكا، فحينئذ الشك خصوصية السامع تقتضي من المتكلم البليغ أن يبين كلامه بنحو من التأكيد، يقول إن زيدا ميت مثلا. أما إذا كان المتكلم منكرا لذلك الخبر ولا يعتقد زيدي، حينئذ ينبغي للمتكلم، بل يجب على المتكلم البليغ أن يقرن كلامه بمؤكد، هذا المؤكد يتنافس نسبة فردية مع شدة إنكار السامع. إذا كان المنكر ينكر بشكل بسيط، حينئذ نقول إن زيدا مثلا لقائم. أما إذا كان المنكر ينكر بشدة، ينبغي تكثير المؤكدات كما راح يجي تفصيل الكلام، تقول مثلا والله إن زيدا لا نجد. إذن هذا الكلام والاحتراز، الاحتراز عن بيان المعنى المراد للبليغ، هذا إنما يبحث في علم المعاني، خصوصيات الإنكار والشك وقلوب الذهن التي تقتضي تأكيدا أو لا تقتضي تأكيدا، هذا كله يبحث في علم المعاني. فعلم المعاني العلم الذي يحترز فيه عن تأذية أصل المعنى المراد، ومرادنا الكسب من أصل المعنى المراد، ومرادنا أصل المعنى المراد لعامة الناس، بل مرادنا أصل المعنى المراد علما للبلغاء، للبلغاء اللي هو إنما يفترض فيه أو إنما يبحث فيه في علم المعاني. أما أصل المعنى المراد للعرف لعامة الناس، هذا إنما يبحث فيه كتب اللغة والنحو وما يرتبط بذلك، بقطع النظر عن الخصوصيات التي يقتضيها الحال والمطابقة لمقتضى الحال، بقطع النظر عن هذه الخصوصيات لا يعبر عنه أفضل معنى المراد للبلغاء، بل أفضل معنى المراد لعامة الناس. عامة الناس عرف العرب إنما يرتبط أفضل المعنى المراد لهم بعلم العرب، علم اللغة و النحو والصرف وما شاكل ذلك، بقطع النظر عن الخصوصيات لا لا يرتبط أصل المعنى بعلم المعاني، بل المعنى المراد للبلغة هو الذي يعبر عنه أصل المعنى المراد في علم المعاني. هذا بالنسبة للاحتراز في الفن الأول. أما طبعا إذا كان السامع منكرا انتبه، إذا كان السامع منكرا وقلت زيد قائم زيد ميت، يكون هذا الكلام خطأ عند البلغاء، يكون هذا الكلام ليس بصحيح ولا يؤدي أصل المعنى المراد. لا يقال أن أصل ثبوت الموت لزيد قد أوصلته، لأنه يقال أن مثل هذا المعنى لا يعبر عنه بأصل المعنى المراد عند البلغاء بل عند عامة الناس. هذا الفن الأول. الفن الثاني مثل ما لو اقتضى المقام المجازي، إذا اقتضى المقام، أحيانا المقام يقتضي التوكيد كما ذكر، أحيانا المقام يقتضي المجازي، فحينئذ البليغ حتى يحترز عن الخطأ في تأديته أصل المعنى المراد لا بد له من الإتيان بالمجاز، فيجي بالمجاز. مجرد أن يأتي بالمجاز نقول له قد احترزت عن الخطأ في تأدية أصل المعنى، فأنت سالم عن قواعد علم المعنى. لكن كيفية المجازية أيضا لا بد من النظر إليها. فمثلا إذا اقتضى الكلام مجازا وقلت مثلا رأيت أبخرة في الحمام، ومرادك رأيت أسدا في الحمام، تريد رأيت رجلا شجاعا، لكن لا تعبر عن الأسد باللفظ الموضوع للحيوان المفترس، لا تقول رأيت أسدا، تقول رأيت أبخرة بحجتي بجانبي أن الأبخر هو اللفظ الدال على الحيوان ذي رائحة الفم الكريهة، فبجانب أن هذا الرجل الشجاع يشترك مع الأسد في الشجاعة، نعبر بتعبير يدل بالمطابقة أو يدل بالوضع على الأسد ثم ينتقل منه إلى الحيوان إلى الرجل الشجاع، فلا تقول رأيت أسدا في الحمام، مجاز هذا، مجاز قولك رأيت أسدا في الحمام هذا مجاز، وكذلك قولك رأيت أبخر في الحمام أيضا مجاز، لكن الفارق بين المجازين أن المجاز الأول عبارته سهلة، لوازمه واضحة، يمكن الانتقال من الأسد إلى الرجل الشجاع بسهولة مع القرين. أما إذا قلت رأيت أبخر في الحمام يكون هذا التعبير وإن كان مجازيا مطابقا لمقتضى الحال وهو احترز عن الخطأ في تأدية أصل المعنى المراد، إلا أن تلك المجازية صعبة، ليست بواضحة، لوازمها ليست بظاهرة خفية، ففي الكلام حينئذ يكون هناك تعقيد معنوي. هذا التعقيد المعنوي يبحث في الاحتراز عنه في الفن الثاني، فن البيان وعلم البيان. فنقول أنت من جهة علم المعاني احترزت عن تأدية أصل المعنى المراد، لكن كيفية تأدية المعنى المراد أنت وقعت في خطأ فيها، فأنت احترزت من جهة علم المعاني لكن لم تحترز من جهة علم البيان. هذا المثال الثاني اللي يبين الاحتراز عن التعقيد المعنى. وقلنا الفن الثالث هو ليس الغرض منه الاحتراز، لا الاحتراز عن تأدية أصل المعنى المراد ولا الاحتراز عن التعقيد المعنوي. قال مقدمة رتب المختصر، يعني رتب الخطيب الخزويني المصنف المختصر، أثناء يعبر عن المختصر ويريد منه شنو، مو يريد الشرح المختصر اللي هو بمقابل المطول، لا بل مراده التلخيص، يعني تلخيص المفتاح. فيمكن أن يقال أن كل عنوان حينما يقال شرح المختصر، أنا عندي في العبارة بالعنوان شرح المختصر، قد يكون هذا مضاف ومضاف إليه مو من إضافة الموصوف إلى الصفة كما ذكرنا سابقا،
سابقا قلنا ان شرح المختصر او اصلا شنو كان الشرح المختصر، يعني الشرح المختصر اللي هو بالمقابل المطول علما للتلخيص، فيكون من اضافه الموصوف اللي هو الشرح الى الفقه اللي هو المختصر، فيكون شرح المختصر. هذا اللي ذكرناه سابقا. اليوم نذكر نقول قد يكون المراد من شرح المختصر هاي اضافه معنويه كاي الاضافات الاخرى، مو من اضافه الصفه الموصوفه الى الصفه. الاضافه كما يعبرون لاميه، يعني الاضافه بمعنى اللام، يعني شرحا للمختصر اللي هو شنو المراد من المختصر حينئذ؟ المراد منه التلخيص، مو المراد منه الشرح المختصر للكتباني في مقابل شرحه في المطول.
قال: رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون، ثلاثة علوم، لأن المذكور فيه، هذا بيان للحصر، لأن المذكور فيه، ليش حصر في هذه الأمور الأربعة؟ يقول لأن المذكور في المختصر إما أن يكون من قبيل المقاصد، يعني بالذات المقصود بالذات في هذا الفن، يعني يا فن، نعم شنو؟ ما أسمع شيخ. أحسنت، البلاغة وتواضع البلاغة اللي ذكرها سابقا في هذا الفن أولى، إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا. الثاني، من الثاني اللي عبر عنه أو لا، لا اللي هو ليس من المقاصد. الثاني المقدمة، يعني الثاني غير المقصود بالذات هو المقدمة، والأول اللي هو من قبيل المقاصد، يعني المقاصد بالذات. والأول راح يقسمه إلى تقسيمات ثلاثة: إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، المراد قلنا علمه للبلغاء، فهو الفن الأول، يا فن، فن المعاني. وإلا إن لم يكن الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني، فن البيان. وإلا فهو الفن الثالث. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يكن الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، ولم يكن الاحتراز عن التعقيد المعنوي، لأن لم يكن الغرض منه الاحتراز أصلا، بل الغرض منه تحسين وتزيين اللفظ فقط، مجرد التزيين والتحسين. ثم قال: وجعل الحال. البعض أورد بإيراد، قال إن حصر ترتيب المختصر كما فعل الشارع في الفنون الثلاثة والمقدمة، هذا الحصر ليس بحاصر. الشارح شنو اللي ذكره؟ الشارح اجى قال ان المصنف رتب المختصر على مقدمه وثلاثه فنون، فحصر ما ذكره في المختصر في هذه الامور الثلاثه، في حين احنا ذكرنا في اول الكلام ان المصنف بالاضافه الى ذكر المقدمه والفنون الثلاثه ذكر خاتمه. فليت الشارح أخرج المقدمة عن ما هو مذكور في المختصر، يعني أن حصر الشارع لما ذكره الماتن في المختصر بالأربعة بالمقدمة والفنون الثلاثة، هذا الحصر ليس بحاصر وليس بصحيح، إذ بقي عليه شيء آخر، شيء خامس اللي هو الخاتمة لم يذكره الشارع. هذا إشكال أورد على الشارح، الشارح أجاب عنه، قال أن الخاتمة التي تتحدثون عنها والتي سيأتي ذكرها، صحيح بالأخير المصنف يذكر خاتمة في الخرافات الشعرية،
الشارع يقول أن المصنف نفسه ذكر في مصنف آخر أن الخاتمة ليست في عرض الفنون الثلاثة والمقدمة، الخاتمة هي جزء من الفن الثالث، فحينما نقول الفن الأول والفن الثاني والفن الثالث تكون الخاتمة داخلة في الفن الثالث، فلا داعي إلى إفرادها. شنو الداعي لأن نذكر الخاتمة بعد أن كانت الخاتمة جزءا من الفن الثالث؟ فبذكرنا للفن الثالث نكون قد ذكرنا الخاتمة، فلا ينبغي إفراد الخاتمة بالذكر. هاي دعوة من المصنف، دعوة من الشارع. شنو الدليل على أن المصنف اعتبر الماتم اعتبر أن المقدمة جزءا من الفن الثالث؟ يقول المصنف حينما ذكر التلخيص، حينما ألف التلخيص واختصر القسم الثالث من مفتاح العلوم، صنف مصنفا آخر نفس المصنف الخطيب الخجويني، كتب مؤلف آخر اسمه هذا المصنف الآخر الإيضاح. هذا الإيضاح ذكره وجعله هو يعبر، هو نفس المصنف يقول جعلته كالشرح للتلخيص. مرة المصنف يألف مؤلفين كل منهما في عرض الآخر، فيذكر قد يذكر رأيا في مصنف الأول ويذكر رأي آخر في المصنف الثاني. هاي حالة. حالة أخرى لا، المصنف حينما يصنف مؤلفا أول يصنف مؤلفا ثانيا، هذا المؤلف الثاني يكون شرحا للأول. الخطيب الخزويني في تأليفه للإيضاح يقول أن الإيضاح جعلته كالشرح للتلخيص. فإذا عندكم عبارة غامضة، إذا عندكم مطلب غامض في التلخيص، راجعوا الإيضاح لعله يتضح المرادين. أنا جعلته، أنا الماتم جعلته كالشرح له. بعد هاي المقدمة نقول أن المصنف في الإيضاح يذكر عبارة من خلال هذه العبارة، من خلال هذه العبارة يتضح أن الخاتمة إنما هي خاتمة للفن الثالث وليست بخاتمة للكتاب. حينئذ يكون ما فعله التلخيصاني صحيحا، يكون ذكر للمقدمة وللفنون الثلاثة وعدم ذكر للخاتمة يكون صحيحا ولا غبار عليه، فيكون حصره حاصرا وصحيحا. المصنف أو الشارح يجيب عن هذا الإشكال بهذه العبارة، قال وإلا فهو الفن الثالث، وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث وهم كما سنبين إن شاء الله تعالى. هاي العبارة الغرض منها دفع هذا الإشكال، البعض جعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث، فإذا كانت خارجة عن الفن الثالث كان ينبغي ذكرها كما ذكرت المقدمة والفنون الثلاثة. الشارح يقول لا، أن الخاتمة ليست خارجة عن الفن الثالث، فهي داخلة، فبذكرنا للفن الثالث نكون قد ذكرنا الخاتمة كما سنبين إن شاء الله. راح يبين الشارح ذلك في أول الخاتمة، أول ما يوصل الخاتمة في الخرافات الشعرية الناس راح يذكر هذا المعنى. قول وهم، وهم المراد منه يعني غلط. الغلط يراد منه في المقام الخطأ، لأن الغلط إنما يعبر عنه، إنما يعبر به عن خطأ اللسان. إنما الإنسان يخطأ بلسانه يقال عنه أنه غلط، أما إذا لحن أو أخطأ في فكره يقال عنه أنه أخطأ. فالخطأ في المقام هو خطأ في الفكر لا خطأ في اللسان، فكان ينبغي التعبير بالخطأ. فمراد الشارع من وهم غلط بمعنى الخطأ. واضح هذا؟ واضح. ثم قال ولما انجر كلامه، مطلب آخر. المصنف قلنا ذكر مقدمة وذكر الفنون الثلاثة. حينما نقل المقدمة المصنف نراه قال مقدمة بالتنكير، في حين لما يجي الفنون الثلاثة كل فن من هذه الفنون الثلاثة مثلا يقول الفن الأول علم المعاني، نيجي للفن الثاني يقول الفن الثاني، وهكذا الفن الثالث. فالماتن فرق بين المقدمة وبين كل واحد واحد من الفنون الثلاثة، فجاء بالمقدمة منكرة في حين جاء بالفنون الثلاثة مع الألف واللام المعرفة. فما هو السر في ذلك؟ ما هو الداعي الذي دعا المصنف إلى تلك التفرقة بين المقدمة من جهة وبين الفنون الثلاثة جهة أخرى؟ نقول أما المقدمة فإنما جاء بها منكرة على الأصل في الأسماء، تقدم في علم النحو أن الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، يخرج عن ذلك الأصل لداع لضرورة لا داعية في المقام للخروج عن ذلك الأصل. شنو الداعي اللي يدعو للخروج عن الأصل في المقدمة؟ وهو التذكير. لا داعي إلى الخروج عن ذلك الأصل، الأصل في الأسماء التذكير ولا موجود الخروج عن ذلك الأصل، إذا نبقى نحن وذلك الأصل فنبقى ننكر المقدمة كما فعل المصنف. هذا بالنسبة إلى المقدمة. أما بالنسبة إلى الفنون الثلاثة، الفنون الثلاثة المصنف ماشي ذكر هذه الفنون الثلاثة بعد تتمة المقدمة. المصنف راح يذكر في المقدمة قلنا الفصاحة، قال مقدمة الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، ثم راح يعرف الفصاحة في كل واحد من هذه الثلاثة، الفصاحة في المفرد، الفصاحة في الكلام، الفصاحة في المتكلم. ثم بعد ذلك بعد أن يفرغ من تعريف الفصاحة يذكر تعريف البلاغة، يقول والبلاغة أيضا يقسمها إلى البلاغة في الكلام والبلاغة في المتكلم، ولا تكون البلاغة في المفرد. راح يعرف البلاغة في الكلام والبلاغة في المتكلم. في الأثناء يذكر النسبة، قلنا يذكر النسبة بين البلاغة والفصاحة، يقول فعلم أن كل بليغ فصيح ولا عكس، نسبة بين البلاغة والفصاحة. ثم بعد ذلك يبين مرجع البلاغة، ما لا بد من وجوده حتى يمكن أن يكون الكلام بليغا، اللي يعبرون عنه مرجع البلاغة. يذكر أمور أربعة في أثناء كلامه، يذكر وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. هذا وين؟ في علم المعاني. يقول مرجعها الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وإلى تمييز الفصيح من غيره، والثاني كذا، وهو ما عدا التعقيد المعنوي وما يحترز به عن الأول علم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع. لاحظوا هاي العبارة اللي مقصودة إليه، هذا كله يذكر في المقدمة. يعني المصنف الجدال مقدمة ذكر الفصاحة والبلاغة، النسبة بينها ثم المرجع. بعد ذلك لاحظوا هاي العبارة راح أعيدها، هذا الكلام بالمقدمة ذاكرة، يقول وما يحترز به عن الأول، يعني عن الخطأ في بيان أصل المعنى المراد علم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، وما يعرف به وجوه التحسين هو علم البديع. هذا وين ذكر المصنف؟ ذكر في المقدمة. فالمصنف بذكر لهذه الأمور الثلاثة، الافتراض عن الخطأ، الافتراض عن التعقيد المعنوي، تحسين اللفظ، بذكر لهذه الأمور الثلاثة يكون المصنف قد ذكر الفنون الثلاثة ولو بالإكار ذكر هذه الفنون الثلاثة. فلما ذكرها في آخر المقدمة ولو ظنن، ناسب منه أن يعرف الفنون الثلاثة بالألف واللام التي هي للتعريف للعهد الذكري، للعهد الذكري، ولا يعتبر هذا ذكر في الحاشية، ولا يعتبر
في التعريف للعاشر الذكري أن يكون المذكور مذكورا بشكل صريح، بل يكفي أن يكون مذكورا بذكر ضمني كما ذكر في رب إني نذرت ما في بطني محررة، وليس الذكر كالأنثى. هاي ليس الذكر كالأنثى، الذكر ما مر لفظ إليه، لم يذكر الذكر بشكل صريح في الآيات السابقة حتى عرف الذكر لفظ الذكر بالألف واللام التي هي لتعريف العهد الذكري. أجيب عن ذلك بأن الذكر وإن لم يكن مذكورا بشكل صريح إلا أنه ذكر سابقا بشكل ضمني لقوله تعالى رب إني نذرت ما في بطني محررا، وتعلمون أن الذي يحرر للكلمة في المعاهد هو خصوص الذكر، فيكون ذكر الذكر بشكل ضمني ولا يعتبر ولا يفترض في العهد الذكري أن يكون المذكور مذكورا بشكل صريح، بل يكفي أن يكون مذكورا بذكر ضمني. يقول هذا الفرق بين المقدمة التي جاءت على الأصل وبين الفنون الثلاثة التي ذكرت في المقدمة ضمنا، هذا الفارق هو الذي جعل المصنف ينكر المقدمة ويعرف الفنون الثلاثة بالألف واللام العهدية. قال ولما انجر كلامه، يعني كلام المصنف في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة في آخر هذه المقدمة، هاي العبارات اللي قريناها. قال ولما انجر كلامه في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة ناسب ذكرها ذكر الفنون الثلاثة بطريقة التعريف العهدي، يعني العهد الذكري، بخلاف المقدمة فإنها لا مقتضية لإيرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام، ما هو داعي للخروج عن الأصل في تنكير الأسماء، فما هو موجب وما هو مقتضي لتعريفها، والخلاف في أنك مطلب آخر. المقدمة أو المقدمة قلنا هذا المصنف إنما جاء بها منكرا، هذا التنوين اللي في مقدمة هل يفيد التعظيم أو يفيد التقليد؟ بعضهم قال أنه يفيد التعظيم، ليه؟ بلحاظ أن في المقدمة معاني مهمة، معاني ترتبط بالمقصود ارتباطا وثيقا، لذلك هاي المقدمة التنوين فيها تنوين للتعظيم. هاي المقدمة نذكر فيها أبحاث متعددة، أبحاث كثيرة النفع عظيمة الفائدة، لذلك التنوين في مقدمة لابد أن يكون تنوين التعظيم. البعض الآخر قال لا، هذا التنوين في المقدمة تنوين للتقليل وليس للتعظيم، وذلك بلحاظ أن ألفاظها قليلة، باعتبار أن المقدمة قليلة الألفاظ لذلك يقال أن التنوين فيها الفائدة منه هو التقليل، تنوين التقليل. الشارح يقول لا موجب لذلك الخلاف ولا معنى لذلك الخلاف، الخلاف في أن التنوين للتعظيم أو التقليل لا يناسب المحصرين لأحد أمرين، إما لأن التنوين يمكن أن يلاحظ فيه عظيم المنفعة والفائدة فتكون للتعظيم، ويمكن أن يكون الملاحظ فيه قلة في الألفاظ فيكون للتقليل، الأمر بحسب الاعتبار واللحاظ، فلا داعي إلى ذلك الخلاف. هذا السبب الأول الذي دعا الشارع لأن يقول لا موجب لأن يقع ذلك الخلاف بين المحصلين. السبب الثاني أن المحصلين طلبة العلوم لابد لهم أن يصرفوا أعمارهم في مهمات الأبحاث ومهمات المطالب، ولا ينبغي لهم أن يصرفوا أوقاتهم جهودهم أعمارهم فيما لا فائدة فيه عظيمة تناسب ذلك الأمر. ومعلوم أن الخلاف في أن التنوين للتعظيم أو التقليل ليس من مهمات المطالب، فلا ينبغي بحثه عند المحصلين. قال والخلاف في أن تنويناها للتعظيم أو للتقليل
مما لا ينبغي أن يقع عليه المحصلين ذكرنا أمرين لعدم الانضباط. ثم المصنف أو الشارع قال والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو التقليل. المقابل للتعظيم هو كله التحقيق، المقابل للتقليل هو التكفير. فكان على المصنف الشارع أن يقابل إما التعظيم بالتحقيق وإما التقليل بالتكفير، لكن يقولون أن في عبارة المصنف ما يسمى بالاحتباس. رح يجي إن شاء الله رحمه. الاحتباس هو الحذف من الأول لدلالة الثاني والحذف من الثاني لدلالة الأول، يعني عبارة الشارع هكذا بحسب الأصل. والخلاف في أن تنويناها للتعظيم والتكفير أو للتقليل والتحقير، فقابل التعظيم بالتحقير فحدث التحقير، وقابل التقليل بالتكفير فحدث التكفير. ففي العبارة احتباس، الاحتباس هو الحذف من الأول لدلالة الثاني. حدثنا من ما قبل أو شنو حدثنا؟ التكفير لدلالة الثاني اللي هو منه التقليل، وحدثنا من الثاني من ما بعد أو التحقير لدلالة الأول اللي هو التحقير. والحذف من الأول لدلالة الثاني والحذف من الثاني لدلالة الأول، كما ربما مر علينا وإني لتعروني لذكراكي هز كمن سقط العصفور فلنا هو القطر، وإني لتعروني لذكراكي هزة. ما قال كما اهتز العصفور، قال كمن سقط أو كمن سقط العصفور فلنا هو القطر. يقولون أيضا في العبارة احتبار. ليش؟ لأن أخي الكلام هكذا، وإني لتعروني لذكراكي هزة وانتفاض كما انتفض واهتز العصفور. فحدث من الأول كنو الانتفاض لدلالة كما انتفض العصفور، وحدث من الثاني الابتزاز كما لدلالة عليه كما لدلالة عليه بقوله هزة، وإني لتعروني لذكراكي هزة. ففي العبارة احتباس. مطلب آخر قال والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجهل. المقدمة هذا أيضا من المباحث اللي مرت في الحاضر. المقدمة اسم فاعل مأخوذ من الرباعي. هاي المقدمة إما أن تكون بالكسر وإما أن تكون بالفتح. خلينا نرجع نقول إما أن تكون بالفتح وإما أن تكون بالكسر، إما أن نقول مقدمة وإما أن نقول مقدمة. مقدمة يعني اسم مفعول، مقدمة يعني اسم فاعل. اسم المفعول واسم الفاعل إحنا نعلم أن اسم الفاعل على وزن فاعل، اسم المفعول على وزن مفعول. هذا كله منين؟ فيما إذا أخذ اسم الفاعل واسم المفعول منين؟ من الثلاث. أما إذا أخذ من الرباعي وغير الرباعي فيضم يبدل ياء المضارع ميما مضمومة ويكسر أو يفتح ما قبل الآخر. إحنا الآن نشوف مقدمة أو مقدمة. إذا قلنا اسم فاعل أو قلنا اسم مفعول هي مأخوذة منين؟ من غير الثلاث. إذا هي مأخوذة من غير الثلاثي ولم تكن مأخوذة من الثلاثي، لأنه لو كانت مأخوذة من الثلاثي لقيل فيها شنو؟ قادم أو مقدوم. أما حينما كانت مقدمة أو مقدمة فلا بد أن تكون مأخوذة من غير الثلاثي. فنقول أن مقدمة اسم فاعل مأخوذة من قدمة اللي هو شنو؟ لازم، مو قدم المتعدي. عندنا قدم متعدي كما تقول قدم زيد عمرا، هذا قدم المتعدي. احنا نقول ان مقدم اسم فاعل مأخوذ منين؟ مأخوذ من قدم اللازم. عندنا قدم لازم، نعم، كما عندنا قدم متعدي عندنا قدم لا
لازم تقول قدم زيد بمعنى شنو؟ احسنت، بمعنى تقدم زيد فقط، يعني الفعل الصادر من الفاعل، ولم يقع ذلك الفعل على مفعول على ذات اخرى. فتقول هذا مقدمه هي اسم فاعل ماخوذه من قدم اللازم بمعنى قدم زيد اي تقدم، وليست بماخوذه من قدم المتعدي قدم زيد امرا، لذلك لا يمكن ان تكون هي اسم مفعول، لان اصلا ماخوذه من اللازم. فهذه المقدمه هي في الحقيقه ماخوذه من مقدمه الزيد، لكن بقطع النظر عن الاضافه فليست هي منقوله من مقدمه الجيد بلحاظ المضاف والمضاف اليه، بل ان مقدمه الجيد واحد من افراد المقدمه، المقدمه من دون اضافه ماخوذه من قدم اللازم، لكن لها افراد متعدده مع الاضافه تكون مقدمه الجيد تطلق على طائفه او جزء من الجيد يقدم امام سائر افراد الجيد، يقال مقدمة او مقدمة الجيش. طبعا احنا بالحال تبين انه ليس اسم فاعل اسمه اسم مفعول، شنو الداعي للحمل على اسم الفاعل. اخواني اذا تكون هناك ذكرنا بعض المطالب اللي ترتبط بالمقام، احنا نذكر بشكل سريع نقول انها ماخوذة من اسم الفاعل، ماخوذة من قدم اللازم بمعنى اسم الفاعل. مقدمة الجيش طائفة من الجيش قدمت امام سائر افراد الجيش، مقدمة الكتاب، مقدمة العلم، مقدمة القياس، مقدمة الدليل، المقدمة يعني تضاف الى افراد متعددة وحينئذ تطلع عندنا مقدمات متعددة. مقدمة الكتاب مثلا طائفة من كلام المصنف، من كلام الكتاب قدمت امام المقصود للارتباط لذلك الكلام بتلك المطالب وللانتفاع بها. مقدمة العلم طائفة من المعاني، هناك طائفة من الألفاظ، هنا طائفة من المعاني التي تقدم على غيرها لأجل الشروع في ذلك العلم على بصيرة. مقدمة العلم كما في تعريف العلم وبيان موضوعها والقاعدة منه، بذكر هذه المعاني يحصل للطالب شروع على بصيرة. المراد منها في المقام المصنف حينما الماتح حينما قال مقدمة الغرض والمراد منها مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب يذكر بها مجموعة من الأبحاث اللي إلها نحو ارتباط ونحو فائدة فيما سيأتي. وفعلا نحن نتعرف على الفن الأول، الفن الثاني، الفن الثالث، لابد أن نعرف الفصاحة والبلاغة بينها ونرجع البلاغة وهكذا الأمور التي يذكرها هنا. منه يتضح الفارق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. مقدمة العلم قلنا أنها مجموعة من المعاني، بخلاف مقدمة الكتاب فهي مجموعة من الألفاظ. فالنسبة بين مقدمة الكتاب ومقدمة المعاني هي نسبة عموم مطلق، أقول هاي معاني وهاي ألفاظ، النسبة بينهما نسبة التباين. قال والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منها. الجماعة المتقدمة منها من شنو؟ من الجيش. ثانيا بنسى تفسير الضمير، يعني للجماعة المتقدمة منه يعني من الجيش، لكن إنما عود الضمير على الجيش مؤنثا لأن الجيش يراد منه الجماعة والطائفة، والجماعة والطائفة من المؤنثات. قال من قدم الرباعي المضاعف الوسط، من قدم بمعنى تقدم، يعني من قدم اللازم مو من قدم المتعدي، بمعنى تقدم يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله. هاي ما واقع على اي شيء،
السؤال مو واضح. السؤال مو واضح. مو من المناسب. يعني هذا المفروض السؤال ما علينا أخوان. موسيقى مفروض يمر علينا بالعلمين. ما واقع على يده مقدمة العلم.
علينا.
حسنت على معنيين، وهذا مراد بس أخطأت بالتعبير، لأنه مو هيك المراد، مو يقول وهي ها هنا للحصاري، لا مو للحصاري حتى نقول معطوفة على بيان، لا لبيان الحصاري حتى نقول معطوفة عليه على معنيين، والحصاري علم البلاغة في علمي المعاني والبيان وما يلائم ذلك. والحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان، وين صار البديل؟ البلاغة منحصر في البيان والمعاني والبيان، علم البلاغة منحصر، هذا صحيح لو لا؟ البلاغة منحصر في المعاني والبيان، صحيح؟ صحيح لو لا؟ لا تقول لي لأنه أول صحيح لو خطأ، صحيح؟ صحيح؟ لا مو حتى هو الكلام، احنا نسأل من خارج، تقول البلاغة منحصر في المعاني والبيان؟ ليه؟ قال أنا قال البلاغة وشنو وتواضع، فنحن اليوم ما قلنا قلنا في هذا الفن فان صفا إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن، كأنك قلت قلت البلاغة وتواضع البلاغة، البلاغة شنو؟ البلاغة مقصور بالمعاني والبيان، نعم البديع من توابع البلاغة، فهو يريد يبين الحصار هذين الحصار هذين الحصار البلاغة في هذين المعنيين في هذين الفنين. قال والحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان، ما قال البلاغة وتواضعها حتى تقول البديع، البديع من تواضع البلاغة، وما يلائم ذلك، ما يلائم ذلك شيخنا هو النسبة بين الفصاحة والبلاغة ومرجع البلاغة كما قلنا، هو أهم ذكر قال تعول من ذلك أن كل فصيح أن كل بليغ فصيح ولاعب، وعلم أن مرجع البلاغة راح تذكر هناك أمور أربعة، وما يلائم ذلك ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك. يعني أنت قلت أنه عندنا مقدمة زيت ومقدمة علم ومقدمة كتاب، شنو مرادك؟ يقول المراد منها مقدمة الكتاب يذكر فيها أمور أربعة، بيان الفصاحة والبلاغة والانحصار وما يلائم ذلك، ثم يجي يبين انطباق الكبرى على الصغرى، الآن بين الصغرى، قال أن هاي المقدمة معقودة لبيان الفصاحة ولبيان البلاغة ولبيان ما يرتبط بذلك وانحصار البلاغة في علمي المعاني والبيان، هذا الصغروي. من قال أن هذا ينطبق عليه أنه مقدمة كتاب؟ شنو الضابط في مقدمة الكتاب؟ قال هو سابقا مجموعة ألفاظ ترتبط بما سيأتي من المقاصد، فيقول أنه واضح تعريف البلاغة تعريف الفصاحة المست بينهما ارتباط بمقاصد الكتاب مما لا يخفى على أحد، واضح جدا ارتباط تعريف البلاغة ببيان فن المعاني والبيان والبديع، تعريف الفصاحة بتلك الأمور، النسبة بينهما بتلك الأمور، يقول هذا ليس بالحق، واضح جدا أنه ترتبط بالمقصود، يقول ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد، المقاصد اللي هي شنو؟ الفنون الثلاثة بذلك، يعني شنو بذلك؟ بالمذكور بالمقدمة اللي هي بيان الفصاحة وبيان البلاغة النسبة بينهما ومرجع البلاغة، شنو الفرق حينئذ بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم؟ بما صار واضح الفرق هو أن هذه هي ألفاظ وتلك معاني فالنسبة بينهما نسبة التباين. قال والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما لا يخفى على كثير من الناس، واضح هذا
Thank you.
الكلام وختم الكتاب. تقول هاي المقدمة، هم مقدمة علم هم مقدمة كتاب. اي ممكن، هذا ممكن باعتبار هو قال، باعتبار قال بيان معنيي الفصاحة والبلاغة، فهذا ينطبق عليه مقدمة علم. ثم بعد ذلك ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك، نقول هاي مقدمة كتاب. بس احنا قلنا بينا الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، فانت شنو مرادك من هاي المقدمة؟ إذا كان مرادك من المقدمة الألفاظ تصير مقدمة كتاب فقط وفقط، أما إذا كان مرادك من المقدمة المعاني حينئذ يكون مقدمة علم فقط. أما عن اثنيناتهم يصير يعني إلا ربما على القول باستعمال المشترك في أكثر من نحو. واضح قصدي شيخنا؟ واضح. وإن كان هذا مذكور ذكر هذا، ناخذ النسد 10 دقائق لو تعبت. أنا ما عندي شيء. أي بس هذا يرد عليه قائل اللي ذكرناه، أنه مقدمة الكتاب المراد منها ألفاظ، مقدمة العلم المراد منها معاني. فشنو مرادك في هاي المقدمة؟ هي وهم مقدمة ذكرت المقدمة مرادك الألفاظ لو المعاني. ما يمكن يكون مرادك الألفاظ والمعاني في نفس الوقت إلا بناء على استعمال اللفظ المشترك بأكثر من معنى، وقد تقدم وتطلعه معناه في الجنة وكل الجنة في الجنة.
الواحد الى كثير، وهو محال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.